الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 21 من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن النصر المهيب الذي قام به المسلمون على أرض فلسطين المباركة، نسأل الله عز وجل أن يحررها بكاملها وأن يرزقنا نصرا كهذا النصر، نصر بيسان، حيث استطاع المسلمون ب27,000 من المقاتلين أن يسحقوا الجيش الروماني تماما، وكان مكونا من أكثر من 80,000 مقاتل محترف. هذه والله فعلا كانت آية من آيات الله عز وجل، ولم يقتل من المسلمين في هذه الموقعة إلا عدد قليل جدا جدا من المسلمين، لعلهم لا يتجاوزون العشرات من المسلمين. ثم انتقل المسلمون بعد ذلك إلى حصار مدينة دمشق مرة ثالثة أو رابعة، في كل مرة كما ذكرنا يعودون إلى دمشق لأنها عقر دار الشام، وإذا سقطت سقطت حمية الشام الشاميين من الرومانيين في الدفاع عن أرض الشام، فحاصروها من جديد، وتوجه إليها الجيش الإسلامي تقريبا بكامله، ولم يترك في أرض فلسطين إلا يعني حاميات صغيرة، وحاصر المسلمون دمشق من كل أبوابها تقريبا. من الباب الشرقي كان يقف خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن الباب الغربي كان يقف أبو عبيدة ابن الجراح، وكان يزيد ابن أبي سفيان يقف على الجنوب، وكان من الشمال يقف شرحبيل ابن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين. لم يكتفي المسلمون بذلك، ولكنهم أمنوا الطرق الشمالية. خلي بالنا أن حمص في شمال دمشق بحوالي 220 كيلو تقريبا أو 225 كيلو، وهي مدينة قوية جدا وحصينة، وكانت مركزا أيضا من مراكز الحصون الرومانية، وفيها جالية أو فيها حامية رومانية قوية. لذلك أراد المسلمون أن يؤمنوا هذا الطريق، فوضعوا بعض المحطات العسكرية في الطريق الشمالي المتجه إلى حمص، وكان على رأس هذا الطريق بعد 5 كيلومترات فقط من شمال دمشق كانت هناك سرية إسلامية بقيادة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، من كرام الصحابة ومن الزهاد ومن العباد ومن قوام الليل، ومع ذلك كان من المجاهدين في سبيل الله في أرض الشام. فكان على بعد 5 كيلومترات، وكان على بعد 45 كيلو محطة أخرى من محطات التأمين العسكري، وكان على رأسها ذو الكلاع الحميري رحمه الله، وذكرنا قصته في بداية الحلقات، وأنه جاء من اليمن من فوره ولم يؤخر ساعة، وضربنا به مثل المسلم الذي لا يسوف في فعل الخير، وهو هنا يؤمن حركة الجيش الإسلامي. وكانت هناك سرية أخرى تتحرك بين هذه وذاك لرد السرايا التي تأتي من قبل الرومان، وعلى رأس هذه السرية كان الصمت ابن الأسود، الصمت ابن الأسود الكندي رحمه الله من التابعين. الحياة كانت ترتيبة عسكرية في منتهى الروعة، وظل المسلمون يحاصرون دمشق فترة طويلة من الزمن، لم تسقط دمشق إلا بعد شهور 4 من الحصار. في أثناء هذه الشهور 4 كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أقام علاقة صداقة ذكرناها قبل ذلك مع قس كان لأحد الأديرة بالقرب من دمشق، وهذا القس كان أسقف دمشق وكان يعتزل في هذا الدير، وكان اسمه دير صليبة. مع مرور الوقت سبحان الله عرف هذا الدير بدير خالد، في دير من أديرة النصارى إلى الآن يعرف بدير خالد، خالد بن الوليد، لكثرة نزول خالد بن الوليد رضي الله عنه عند هذا الدير أثناء حصار دمشق المتتالي من المسلمين. هذا القس كما ذكرنا أقام علاقة صداقة مع خالد بن الوليد، وكان أسقف دمشق بكاملها، وفي لحظة من اللحظات طلب من خالد بن الوليد أن يكتب له عهدا، أن يكتب له عهدا إذا فتحت دمشق أن يعطيها والأمان له ولأهل دمشق من النصارى، فأعطاه خالد بن الوليد ذلك العهد مع أنه ليس الأمير، يعني ليس أمير الجيوش، أمير الجيوش أبو عبيدة ابن الجراح، لكن خالد خاف أن تضيع هذه الفرصة وأمضى هذا العقد، وأمضاه بعد ذلك أبو عبيدة ابن الجراح، وقال كلمة جميلة قالها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مرارا، إنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني أقل واحد من المسلمين لو ادى عهد إلى غير المسلمين فإن هذا العهد ينفد ويوثق ويقضى به بين المسلمين، فما بالكم لو كان الذي أعطى العهد هو خالد ابن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. المهم طال الحصار، قعدنا 4 شهور إلى أن من الله عز وجل علينا بالنصر من حيث لا نحتسب. في يوم 15 رجب سنة 14 هجرية جاء خبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه لا ينام ولا ينيم، لا ينام هو ولا ينيم من معه، كان دائم الاستيقاظ ينام قليلا جدا ودائم الوجود في حركة حراسة دائمة ودؤوبة مستمرة، كان متيقظا تمام التيقظ وخاصة في أراضي العدو. فجاءته رسالة من أسقف دمشق أنه قد جاءه خبر أن بطريق الروم في داخل دمشق قد ولد له مولود وقامت حفلة كبيرة جدا ماجنة في داخل دمشق. بطريق يعني قائد عسكري، غير البطريرك أو البطرك اللي هي لفظ كنسي أو قائد ديني، لكن هذا قائد عسكري، وهو كلمة بطريكوس أصلا باللاتينية، وكان المسلمون يكتبونها كما تنطق في اللاتينية. فهذا البطريق قائد الروماني العسكري لمدينة دمشق من الداخل ولد له مولود، فقامت حفلة كبيرة جدا وشربوا فيها الخمور وأقاموا فيها اللهو والمجون وتاه الجنود في داخل المدينة، فليست هناك حراسة قوية على أسوار دمشق في هذا الوقت، مع أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقف أمام أحصن أبواب دمشق مطلقا. وطبعا واضح أن سيدنا أبو عبيدة أعطاه هذا المكان لأهمية هذا المكان عند أبي عبيدة، ولذلك أوكل له القائد الهمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الظرف، في هذا الموقف، بيجيله رسالة في منتصف الليل، بعد منتصف الليل كمان، يعني تقريبا في الساعة 1 أو 2 بعد منتصف الليل، الجيش الإسلامي معظمه نايم وفي فرصة كبيرة جدا جدا لدخول دمشق، وانتهز خالد بن الوليد الفرصة وما كانش عنده وقت انه يبلغ بقية القوات، ما عندوش وقت يبلغ أبو عبيدة بن الجراح، لأن أبو عبيدة الناحية الثانية خالص من دمشق موجود في غرب دمشق في ناحية الجابية، بينما خالد في ناحية الشرق. فتكلم مع الأسقف في الدير وطلب منه بعض السلالم، وأعطوه بعض السلالم لتسلق الأسوار على أن يخففوا عنهم في الجزية بعد ذلك وفي العهد الذي يقام، وقبل خالد بذلك وأخذ السلالم ووضع السلالم على حافة السور وبدأ يصعد السلم هو والقعقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أوائل من صعد السور. تخيل بنفسه خالد مريد قائد المقدمة وقائد الحمية التي معه وسيف الله وجندي من أعظم الجنود في الإسلام يتسلق بنفسه السور لينزل إلى داخل دمشق هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أشاروا للجيش الإسلامي أن علامة وصولنا إلى باب الحصن من داخله التكبير، وعندما نزلوا قتلوا الحراس الذين كانوا على الباب وكانوا قلة، وفتحوا الباب بعد التكبير وأقبل المسلمون سرية خالد فقط أقبلت ودخلت الباب، دخلت دمشق من بابها الشرقي، وفجع الرومان بدخول فرقة خالد رضي الله عنها رضي الله عنه. كانت هذه الفرقة ممثلة تقريبا بحوالي 7000 أو 8000 مقاتل مسلم، دخلوا إلى شوارع دمشق ودارت معركة ضخمة جدا مع الحامية الرومانية القوية في داخل الأسوار، لكن طبعا هذه الحامية كان يعني منها من هو نائم ومنها من هو مخمور ومنها من هو لا يتوقع هذا الدخول بعد منتصف الليل، فكان الانتصار الكبير للمسلمين، واجتاز خالد بن الوليد رضي الله عنه معظم الأرض ووصل إلى نصف دمشق من داخلها، وهنا أدرك قواد الرومان أنه لا محالة سيقتلون جميعا، ففتحوا الأبواب الأخرى في الأبواب الغربية والأبواب الغربية ناحية أبي عبيدة بن جراح وطلبوا الصلح من أبي عبيدة بن جراح. فوجئ أبو عبيدة بن جراح بالأبواب تفتح بعد منتصف الليل ويطلبون الصلح، تعجب لهذا الأمر، لم يكن يدري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد دخل إلى داخل المدينة، وأعطاهم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه الصلح، ودخل المدينة هو وجيشه والتقى مع جيش خالد بن الوليد في نصف المدينة. سبحان الله، هذا دخل فاتحا وهذا دخل مصالحا، وكانت مشكلة يا ترى نمضي الفتح ولا نمضي الصلح. وخلي بالكم أثار المشكلتين دول، أثار القضيتين كبار جدا ومختلفين. لو دخل المسلمون فتحا فكل ما في المدينة يملكه المسلمون، هذه الغنائم وهذه السبايا وهذه قتلى أسرى، أسرى أو قتلى، يعني استباحوا المدينة أو أخذوا المدينة، ملكية المدينة بكاملها لهم. أما إن أخذوها صلحا فكل ما في المدينة يبقى في يد الرومان ويعطون الجزية فقط دينار واحد عن القادر عن القتال. شتان، نحن نتكلم عن ثروات هائلة، لا نتكلم عن مدينة عادية، نتكلم على عقر دار الشام، نتكلم على أهم مدينة في الشام، يعني مدينة غنية ثرية فيها المتاجر، فيها البضائع، فيها الأموال، فيها الذهب، فيها الفضة، وفيها الأعداد الغفيرة من الناس، وفيها النساء والذراري، يعني ثروات هائلة سيحصلها المسلمون من عاصمة الدولة الرومانية في أرض الشام. ماذا يفعل المسلمون؟ تناقش المسلمون سويا وقالوا لا ندري. الرومان يقولون نحن فتحنا أبواب أمام أبي عبيدة قبل أن يفتح خالد، مع أن هذا في شك كبير، لأن لماذا يفتحون الأبواب بعد منتصف الليل يطلبون الصلح؟ لا شك أنهم فتحوه مكرهين بعد دخول خالد الوليد، لكنهم يقولون نحن فتحنا وأخذنا العهد من أبي عبيدة قبل أن يدخل خالد الوليد بجيشه، وخالد يقول أنا دخلت قبل أن يخرجوا. فكانت مشكلة كبيرة جدا، لكن وقف المسلمون مع بعضهم البعض وقالوا لا نستحل شيئا بغير حله، نخشى أن يكون أبو عبيدة قد أعطى العهد قبل خالد، فلنمضي العهد حتى وإن فاتتنا الأموال، ولكن لا نغدر في عهدنا، ودلوني بالله عليكم هل يوجد مثل هذا الأمر في أي احتلال أو أي فتح عسكري لأي دولة في العالم؟ لا يكون هذا إلا مع المسلمين. أعاد أبو عبيدة شرحبيل بن حسن إلى الأردن، وأصبح شرحبيل بن حسن والي الأردن في ذلك الوقت، وأعاد عمرو بن العاص إلى فلسطين، أصبح والي فلسطين. وطبعا زي ما قلنا فلسطين لسه فيها القدس ولسه فيها المدن الساحلية بكاملها باستثناء غزة، غزة فتحت في أوائل الفتح الإسلامي لأرض الشام. وأبقى يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق، وانطلق هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى فتح شمال سوريا، وكانت أول محطة خطيرة بتقابلهم هي محطة حمص، وكانت فيها حامية رومية كبيرة، وكانت مدينة حصينة، وكانت من أهم المدن في بلاد الشام. وكان أبو عبيدة بن الجراح يضع على مقدمته خالد بن الوليد، وأطلق خالد بن الوليد قال انطلق أنت إلى حمص وسيتبعه بغالب الجيش بعد ذلك، وتحرك خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قدامه طريق من اثنين، إما أنه يأخذ طريق السماوة وهو الطريق الشرقي اللي هو طريق الصحراء، وهذا طريق أكثر أمانا لأنه طريق مباشر ومأهول في هذا الوقت، طبعا هو لا يخترق صحراء السماوة كالطريق الذي عبر منه من العراق إلى الشام، ولكنه متاخم لصحراء السماوة وهو الطريق الطبيعي أكثر الطرق إلى حمص. لكن هناك طريق آخر داخلي يمر ببعلبك عبر سهل البقاع وثم جوسي ثم يصل بعد ذلك إلى حمص، وهو طريق داخلي طويل نسبيا، ومع ذلك اختار خالد بن الوليد الطريق الطويل. لماذا؟ لأن في حاميات رومية كثيرة في هذا الطريق، ولم يرد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يذهب إلى حمص وفي ظهره حاميات رومانية، فأراد أن يصفي هذه الحاميات مع مرور الطريق. وسبحان الله هذا فكر عسكري في منتهى الرقي. أول محطات خالد بن الوليد كانت مدينة بعلبك، ومدينة بعلبك كانت مدينة أيضا حصينة جدا، ومع ذلك عندما وصل إلى مدينة بعلبك وجد سرية رومية قليلة جدا صغيرة، انتصر عليها خالد بن الوليد بخمسين فارس فقط من المسلمين، دلالة على صغر حجم الحامية الرومية. ثم انطلقت الحامية فرارا في الأرض، وبعد أيام قليلة فتحت بعلبك أبوابها وصالحت على الجزية، وانتقل خالد بن الوليد بعد ذلك من بعلبك إلى جوسي، والتقى مع فرقة رومية في مدينة جوسي قبل حمص بحوالي 30 كيلومتر، وبرضه حقق انتصار كبير. ثم وصل إلى حمص، وفي نفس الوقت الذي وصل فيه أبو عبيدة ابن الجراح من الطريق الطبيعي الطريق القصير وصل إلى حمص، وتم حصار حمص في ذلك الوقت. أبو عبيدة ابن الجراح ظل محاصرا لحمص 18 ليلة فقط، ثم أعلن أهل حمص أن يسلموا حمص ويقروا الجزية. وطبعا ده غريب، لأن مدينة حمص مدينة كبيرة ومدينة حصينة، وكان من الممكن أن تطاول الحصار كما طاولت مدينة دمشق، يعني تعود 4 شهور وأكثر من 4 شهور، وفي داخلها الغذاء وفي داخلها الشراب وفي داخلها أنهار، يعني الأمور عندهم مستقرة يستطيعون أن يطاولوا في الحصار. فلماذا سلمت؟ سلمت لأن الحامية الرومية بكاملها قد تخلت عن المدينة وتركت المدينة. احنا طبعا شايفين دلوقتي الحامية الرومية ثابت بعلبك، ثابت جوسي، ثابت حمص، وكل هذا له سبب سنعرفه إن شاء الله لاحقا. المهم ان في 21 ربيع الثاني من سنه 14 من سنه 15 هجريه صالح ابو عبيده اهل حمص على الجزيه. سنه 14 هجريه سقطت دمشق وسنه 15 هجريه سقطت حمص، والفرق بين الاثنين كان حوالي 7 شهور تقريبا، وهذه الفتره كانت فتره الشتاء، واراد ابو عبيده بن الجراح ان يبقى في دمشق فترة الشتاء، لذلك أخر القدوم على حمص حتى لا يأتي إلى حمص وإلى شمال سوريا في الصقيع الشديد والجليد الذي من الممكن أن يعوق حركة الجيوش الإسلامية. في قصة سريعة جدا كده وعابرة في حمص نذكرها لنعرف الجيش الإسلامي وطريقة تفكير الجيش الإسلامي. أحد الجنود المسلمين كان يريد أن يأخذ أن يشتري تفاحة من أحد النصارى في مدينة حمص، ولم يكن معه أموال، فأراد أن يعطيه خوزته إلى أن يأتي له بأموال كنوع من الرهن حتى يأتي له بالمال، ولكن الحمصي يعني قال له يعني خذ التفاحة ما في مشكلة، وكان يبدو عليه علامات الخوف أن هذا جيش فاتح ورجل مدجج بالسلاح، فأراد أن يعطيه التفاحة بدون أن يأخذ منه شيئا، ولكن أصر الجندي المسلم على أن يترك له رهنا هذه الخوزة حتى يأتي له بالمال، وأتى له بالمال وأعطاه ثمن التفاحة، وعندها دخل الرجل في الإسلام، ودخل عدد كبير من أهل حمص في الإسلام لما رأوا هذا المثال الراقي في التعامل مع مدينة مهزومة، مدينة منكسرة، وجيش محقق انتصارات كبيرة ومدجج بالسلاح لكن لا يأخذ شيئا إلا بحله. التفكير فيما بعد حمص، أرسل يعني أبو عبيدة رضي الله عنه بعض القوى تتحرك يمينا وشمالا في أراضي الشام لفتح البلاد، وأرسل في نفس الوقت رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبشره بفتح حمص، ويبشره بعد ذلك بإرسال القوى يمينا وشمالا لفتح بلاد الشام هنا وهناك. وبدأ الرسالة بكلمة أنا أقف معها وقفة تدل على عمق النظرة عند أبي عبيدة بن الجراح، وعمق النظرة عند جيوش الفاتحين المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله. يقول أبو عبيدة بعد حمد الله عز وجل على فتح حمص، يقول فنسأل الله ملك الملوك وناصر الجنود أن يعز المسلمين بنصره، وخلي بالك بقى من اللي جاية، وأن يسلم المشرك الخاطئ بذنبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن يعزنا بنصره سبحانه وتعالى ويسلمنا المشركين لأنهم أخطأوا بالذنوب، فعلوا الذنوب وفعلوا الذنب العظيم وهو الإشراك بالله عز وجل، وشربوا الخمور وأكلوا الخنزير وظلموا بينهم وبين بعضهم البعض وتكبروا على الناس وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هذه الذنوب هي التي أسلمتهم للمسلمين. انظروا يا إخواني هذا معنى في منتهى الدقة. يعلم أبو عبيدة تمام العلم أن الذنب يسلم صاحبه، سواء كان الذي ارتكب هذا الذنب مسلم أو غير مسلم. يعني هذا الأمر يحدث أيضا مع المسلمين، إن ارتكب المسلمون الذنوب وعاثوا في الأرض فسادا وارتكبوا المنكرات فلن ينزل عليه نصر ربنا سبحانه وتعالى. هذا الفهم الدقيق الذي كان عند أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان عند عمر بن الخطاب أيضا. قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى جيوش القادسية في العراق، قال لهم إنكم تنصرون على عدوكم، خلي بالك بالكلمة دي، بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له، أنتم تطيعون الله وهم يعصون الله لذلك تنصرون، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد. لو تساوى المسلمون مع غير المسلمين في المعصية فإن غير المسلمين ينتصرون على المسلمين بالعدة والعتاد. جيش المشركين كان في موقعة بيسان 80,000 والمسلمين 27,000، إن كان المسلمون عصاة فلا شك أن 80,000 يكسبوا 27,000، لكن لأن المسلمين كانوا مع ربهم يطيعونه، ولأن الرومان كانوا يعصون الله عز وجل، فإن الله عز وجل مكن للقليل من رقاب الكثير، وهي سنة مضطردة. كلمة جميلة جدا قالها عمر بن الخطاب، وقال لا تقولوا أننا خير من عدونا فسننصر عليهم لا محالة، لأن احنا في الآخر مسلمين وهم مشركين، ولكن سلط الله عز وجل على اليهود وهم أهل كتاب كفرت المجوس لما أفسدوا في الأرض، لما أفسد اليهود في الأرض سلط عليهم الله عز وجل كفرت المجوس وهم عبدة النار لما أفسد اليهود في الأرض فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن سنة ثابتة يا إخواننا، ودرس مهم جدا ناخده من فتوح الشام، أن الجيش الذي يرتبط بالله، الجيش الذي يطيع الله،
الجيش الذي يتجنب المعاصي، الجيش الذي ينيب إلى الله عز وجل بسرعة إذا ارتكب معصية من المعاصي، هذا جيش منصور. وأن غير المسلمين أو المسلمين الذين يرتكبون الذنوب يسلمهم ربنا سبحانه وتعالى لعدوهم، وإن كان عدوهم من الكفرة، وإن كان عدوهم من عباد النار، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرسالة التي بشرت بالفتح، بفتح حمص ونشر الجيوش لفتح بقية الشام، قوبلت برسالة أخرى غريبة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: قد جاءني كتابك بفتح حمص، فاحمد الله عز وجل على هذا الفتح، ولكن أعد سراياك إليك وكف عن نشر القوات في أرض الشام، يوقف الفتوح في بلاد الشام. ليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيوقف الفتوح في بلاد الشام في ذلك الوقت؟ لأن في هذا التوقيت لو نظرنا إلى الساحة الأخرى في أرض العراق سنجد أن رستم وهو أكبر قوات فارس في ذلك الوقت يجمع أعداد مهولة لحرب المسلمين. وصل تعداد الجيش الفارسي الذي جمعه رستم إلى 240 ألف مقاتل، وكان عدد الجيش الإسلامي في موقعة القادسية 32 ألف بس، يعني 1 لـ8. فيرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الموقف متأزم جدا جدا في بلاد العراق، وأنه قد يحتاج إلى الطاقة الإسلامية الموجودة في بلاد الشام. طبعا سبحان الله، زي مايسترو واحد باصص نظرة شاملة للدولة الإسلامية، شايف اللي بيحصل في العراق، شايف اللي بيحصل في الشام. وخلي بالكم افهموا الكلام ده كله مع صعوبة الاتصالات، لا في موبايل ولا في تلفزيون ولا في أمر صناعي ولا في كل الكلام ده، لكن سبحان الله الرسل تأتي من هنا وهناك، وهو يوازن ويدرس ويرسل المدد هنا ويرسل المدد هناك. فيقول لأبي عبيدة بن الجراح: الوضع بفضل الله استقر في بلاد الشام، فلتوقف الفتوح عند هذه الفترة ولنلتفت التفاتة كبيرة إلى أرض العراق. سمع وأطاع أبو عبيدة بن الجراح، لكن هل تركه هرقل؟ هل سيسكت هرقل على عدم حركة المسلمين؟ هل لن يجمع جيشا آخر لحرب المسلمين؟ هل سيرضى بسقوط فلسطين وسقوط الأردن وسقوط دمشق وسقوط حمص؟ أم سيجمع قوات لا قبل للمسلمين كما يظن هرقل بها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.